بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم والحلقة الثانية من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الملف من بين ملف الحياة هحكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر، فيه أساس، فيه البطل أرملة ربة كرام الناس، فيه المعاق البطل يتحدى كل الناس، وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس، وفيه أم اتنست نسيوها أقرب ناس. معناها إيه الحياة من غير حنان الناس؟ مشاهدين الكرام، برنامجنا ملف، والملف فيه ما فيه، فيه ما يشعر الإنسان بأنه إنسان، فيه يشعر الإنسان بأنه في احتياج إلى الناس. ملفنا فيه ما بين الدمعة والبسمة والأمل، فيه التقدم والعمل، فيه البحث والرسالة، فيه الموهبة، وفيه الفرسان، وفيه الذكريات، وفيه طلقة حبر، وفيه رجل مهم جدا، وفيه هموم الناس، فيه الضعف والقوة، فيه اليأس والأمل، فيه الخوف والرجاء، فيه الجهل والعلم، وفيه علاج للقلب المنكسر. الملف. مشاهدينا الكرام، فاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع طلقة حبر.
من أول السطر أكتب كلمتين لله، كلمة أمل تسعد.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طلقة حبر، هذه أول فقرة دائما معنا في برنامجكم الملف. دائما نتكلم عن مقال من أهم المقالات التي تنشر في نفس اليوم، في سواء على في الصحف المصرية أو العربية، أو من خلال المواقع الإخبارية المنتشرة الذي لها جمهور واسع ولها مصداقية في كل مكان. احنا النهاردة مشاهدينا الكرام، مقالنا النهاردة هو ضوء أخضر، ولكن العنوان هتفاجئوا به شوية، ولكن لما نقرأ المقال هنعرف إيه المضمون اللي وراء عنوان المقال. عنوان المقال: شيطنة الطيار السلفي. شيطنة الطيار السلفي. كاتبنا النهاردة مشاهدينا الكرام الكاتب الصحفي الكبير المحترم والصادق دائما في كلماته، الأستاذ جمال سلطان. الأستاذ جمال سلطان بيتكلم عن شيء مهم جدا، ألا وهو إحنا، وشيء كويس لما نلاقي كاتب معروف وكاتب له ثقله في المجتمع وفي الصحافة المصرية والعربية، بيتكلم عن هجوم بيتعرض له الطيار السلفي الآن، عن هجوم بيتعرض له الإسلاميين الآن، هجوم بيتعرض له كل من يقول قال الله وقال الرسول الآن في هذه اللحظات الحرجة هنا في مصر. الأستاذ جمال سلطان في مقاله في جريدة المصريون بيقول: فجأة ظهر في مصر طوفان الأخبار لا ينقطع يوميا، عنوانه سلفيون يفعلون، لا تفتح قناة فضائية خاصة اليوم إلا وتجد في أحد برامجها تقرير أو خبر أو حوار عن مصيبة كبرى حدثت على يد بعض السلفيين، ولا تفتح جريدة يومية خاصة إلا وتجد خبرا عن كارثة حدثت على يد سلفيين، ولا تفتح موقعا إخباريا إلكترونيا إلا وتجد فضيحة كبرى منسوبة إلى جماعة من السلفيين، حتى أنه لا يخيل إليك الآن أنك إذا خرجت من باب بيتك ستجد خلية مسلحة من السلفيين ينتظرونك، ولن تسير امرأة سافرة في أي شارع إلا وتجد عددا من السنج والمطاوي تضاردها على يد سلفيين، ولا تجد خناقة بين اثنين من سائق الميكروباص إلا وتجد صحيفة تصنف أحدهما على أنه سلفي بدليل أن ذقنه كانت منبتة. واقع غريب مشاهدينا الكرام، أي شيء بيحدث الآن في مصر بيتقال مباشرة، التهمة مباشرة، ده سلفي، أي مشكلة بتحدث يقولك ده سلفي. تعالوا مع بعض نعرف موضوع المقال والرسالة اللي كاتبنا الكبير الأستاذ جمال سلطان عايز يوصلها لكل المشاهدين ولكل القراء في مصر والعالم العالم العربي والإسلامي. نقول السلام عليكم أستاذ جمال سلطان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك أستاذنا؟
الله يخليك، تحياتي لك ولمشاهدي قناتك الكريمة.
بارك الله فيك. أولا أنا بهنيك على مصداقيتك دائما في مقالاتك، ربنا يكرمك ويعزك، ومصداقية موقع المصريون دائما.
بارك الله.
مقالك ضوء أخضر تحت عنوان شيطنة الطيار السلفي، إيه اللي أنت عايز توصله أستاذ جمال؟
الحقيقة المقال عبارة عن متابعة لما حدث خلال الأسبوع الماضي بشكل يومي ومتكرر في عملية اختراع أحداث عنيفة أو شاذة ونسبتها إلى التيار السلفي.
تمام.
ومعظم هذه الأخبار كانت أخبار غير صحيحة في الحقيقة، يعني صحيح بداية صحيح. من الشجار الذي حدث في قنا، يعني على شقة للأعمال المنافية للأداب، وشجار جيران مع أحد مع صاحب الشقة، ثم نسبت هذا الأمر إلى السلفيين رغم أنه لا يوجد أي
بعيدة تماما.
نعم، ولما سئل يعني حتى سألنا المراسلة التي اعتمدوا عليها في هذا التقرير قالت أنا ما قلتش في سلف، أنا قلت في واحد ابتي قال إنه هو شاكك إن في سلفي كان في التجمهر دوت، لأنه سمع واحد بينادي على واحد يقول له يا شيخ فلان.
أيوة.
يعني كلام تهريج. أيضا المشكلة التي نسبوها في المنوفية والشجارات يعني كانت المسألة واضح في حملة فيها نوع من التكلف
وإطلاق الإشاعات المنتشرة أستاذ جمال بأن هيبقى فيه مجموعات مسلحة للهجوم على المتبرجات، يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل.
وأكثر من ذلك هناك رسائل SMS على الموبايل في بعض المدن المصرية طرحت من خلالها على بعض الناس برضو أخبار يعني شاذة جدا جدا تخوفهم من التيار السلفي وأنه سيحدث كذا وكذا.
أيوة.
الحقيقة هذه المشكلة يعني أو هذه الظاهرة يعني كنا نتصور أنها كانت مرتبطة أو لصيقة بمنظومة الإعلام الفاسد في النظام السابق.
أيوة.
الذي كان يشن عادة يعني هجمات غير أخلاقية في الإعلام على أي تيار أو قوة سياسية يعني لا يرضى عن النظام أو يخاف منها أو يقلق منها.
تمام.
حدث هذا مع الإخوان المسلمين وتصيبوهم بشكل شبه يومي في أخبار وتقارير، وابن واحد قيادة في الإخوان فعل كذا، واحد في القيادة طب يعمل كذا إلى آخره.
الآن الدور على التيار السلفي
أيضا فعلوها مع الدكتور محمد البردعي لما أتى وطرح اسمه كبديل يعني مقترح للرئاسة الجمهورية وشنوا عليها حملات وإلى آخره، أيضا فعلوا مع آخرين. كان يفترض أن الثورة المصرية الجديدة والمباركة أن تكون قد أحدثت نوعا من غسيل الضمير وغسيل الأخلاق.
نعم.
للإعلام المصري بحيث يكون أكثر انفتاحا، أكثر جدية، أكثر مصداقية، أكثر أخلاقية حتى على المستوى المهني في التعامل مع التيارات المختلفة.
نعم، ربنا يكرمك أستاذ جمال. يعني حضرتك في مقالك اليوم بموقع المصريون الموقع المتميز دائما، حضرتك يعني عايز تلفت الانتباه وتلفت الأنظار إلى أن هناك مخطط لمهاجمة وللهجوم ولإلصاق التهم أيا كانت بالتيار السلفي دائما.
نعم.
تمام.
نعم، هذا صحيح وهذا هو ما قصد إليه المقال، أن هناك حالة من التحرش بالتيار السلفي الآن. هذه الظاهرة برزت بوضوح شديد بعد الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية.
أي.
لأنه يعني فوجئت قوى سياسية كثيرة بأن التيار السلفي تيار متجذر وتيار قوي وواسع الانتشار، ورغم أنه كان يفتقر إلى أدوات إعلامية كبيرة كان يحصل عليها التيار المقابل.
نعم.
إلا أنه نجح في أن يعني يوجه الرأي العام ويمتلك مصداقية كبيرة وقدرة على التأثير، والدليل هو نتائج الانتخابات التي نتائج الاستفتاء التي أتت بشكل ساحق.
نعم.
يؤكد يعني ميل الناس إلى الاستقرار وميلهم إلى الموافقة على التعديلات الدستورية. عندما حدث هذا الأمر أثار فزعا كبيرا في كثير من الدوائر، فبدأت حملة من التشهير والإساءة والتجريح لمحاولة ظن منهم أن هذا يؤدي إلى تحجيم هذا التيار وإضعاف قدراته، خاصة والبلد مقبلة على انتخابات برلمانية
ورئاسية. نعم.
أيضا على جانب آخر كانت هناك في الحقيقة يعني بعض المنابر الإعلامية الطائفية كانت تتعمد التهييج والتحريض على التيار السلفي بسبب تبنيه لقضية الدفاع عن السيدات المسلمات أو المسيحيات التي أسلمنا، وهذا الأمر كان موجعا جدا جدا، فكان من المفترض حسب ظنهم أن إرهاق التيار السلفي بمثل هذه الحملات.
تمام.
للجامعه أو منعه من مواصلة المطالبة بالإفراج عن هؤلاء المواطنين.
ربنا يكرمك أستاذ جمال، أنا بشكرك. إذن المطلوب الآن من التيار السلفي مواجهة هذه الانحرافات سواء على القنوات الفضائية الخاصة والغير خاصة، أيضا الجرائد والصحف، سواء صحف أسبوعية أو صحف يومية. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال سلطان، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. أيضا في خبر مشاهدينا الكرام سريعا حتى نواكب الأحداث اليوم، أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 451 بناء على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتغيير عدد من القيادات الصحفية شملت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية ودار التحرير وعدد من الصحف الأخرى. فيما يلي نص القرار: في إطار إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الصحافة تمشيا مع روح التغيير واستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهدها مصر للعمل على بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ونظرا للدور الهام الذي تقوم به دور النشر والمؤسسات الصحفية في هذه المرحلة الدقيقة، أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 451 لسنة 2011، وذلك بناء على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وينص على: يعين رئيسا لمجالس إدارات دور النشر والمؤسسات الصحفية كل من أولا دار التحرير اللي هي الجمهورية وإصداراتها، خالد أنور عبد الحميد بكير رئيس مجلس الإدارة، خالد أنور عبد الحميد بكير وأيضا كتاب الجمهورية، الأستاذ محمود نافع رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والأستاذ جمال أبو بيه رئيس تحرير جريدة المساء، ثانيا مؤسسة دار الهلال حلم النمنم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ثالثا مؤسسة دروز اليوسف محمد جمال الدين المعدور رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إبراهيم خليل رئيس تحرير الجريدة، وأسامة سلامة رئيس تحرير المجلة، رابعا مؤسسة الأهرام رئيس مجلس إدارة تولى الأستاذ لبيب السباعي رئيس مجلس إدارة، وعبد العظيم حماد رئيس التحرير رئيس تحرير الأهرام، والأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائي. أيضا الأخبار: الأستاذ محسن أحمد حسنين مجلة أكتوبر رئيس التحرير، السيد إبراهيم النجار أخبار اليوم رئيس التحرير، إبراهيم قعود مجلة أخبار آخر ساعة رئيس التحرير، جمال الزهيري أخبار الرياضة رئيس التحرير، وائل عادل أبو السعود أخبار الحوادث، ورئيس التحرير محمد عبد الله هيبة صباح الخير، وكالة أنباء الشرق الأوسط عادل عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. ده آخر قرار طلع النهاردة مشاهدين الكرام من مجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير لمعظم الصحف القومية والأسبوعية. مشاهدين الكرام فاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع باحث ورسالة.
الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواهر،
أثر شبكة المعلومات الدولية في الوعي الديني للشباب الجامعي في مصر دراسة تطبيقية. الطالب علي حمودة من مواليد محافظة المنيا مركز سمرقوط قرية إطسة سنة 1981، وحصل على الشهادة الثانوية من معهد المنيا الثانوي تخصص علم علوم بمجموع 90%، ثم التحق بكلية اللغة العربية بفيرجا قسم الصحافة والإعلام عام 2000، وحصل على الليسانس عام 2004 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا بتقدير عام جيد جدا، ثم عين معيدا بكلية اللغة العربية بفيرجا عام 2006، ثم نقل إلى القاهرة بعد إلغاء القسم في عام 2008 تقريبا أو 2007، ويعني أنجز رسالته للحصول على الماجستير.
الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أشارت نتائج معظم الدراسات التي أجريت على مختلف الفئات السنية أن الشباب هم أكثر فئات المجتمع استخداما للإنترنت، ويساعدهم على ذلك سرعة التعلم واكتساب الخبرات الجديدة، حيث أنهم أكثر فئات المجتمع حركة ونشاطا، وأن الأفراد المتعلمين أكثر فئات المجتمع استخداما للإنترنت، وأجمع معظم الباحثين في مختلف دول العالم على ارتفاع نسبة استخدام الإنترنت بين الشباب الجامعي بوجه خاص. وإذا كان الخطاب الديني المعاصر يتطلب تطويرا في الوسائل والأساليب والوسائط التي ينتقل من خلالها والتي تتناسب مع روح العصر، مما جعل العاملين في هذا المجال يستشعرون أهمية استخدام شبكة الإنترنت لتطوير الخطاب الديني والتعريف بالإسلام، لأنها ذات أهمية فائقة في العمل الدعوي، حيث تمدهم بما يحتاجونه من القراءة أو المحاورة مع الآخرين عبر الإنترنت، الذي يوفر لهم أيضا إمكانية تحميل النصوص والوثائق الدينية وشراء الكتب الدينية. وازدادت أهمية الإنترنت بشكل كبير كوعاء للمعلومات بالنسبة لسكان العالم الإسلامي، حيث يعتمد عليها المسلمون سواء كانوا أقليات أو أغلبية. مشكلة الدراسة، أتبلغ المشكلة البحثية في التعرف على مدى تأثر الشباب الجامعي بالمحتوى المقدم من خلال شبكة الإنترنت، ومدى توعيتهم دينيا، والعوامل المؤثرة في اعتماد الشباب الجامعي على شبكة الإنترنت لاستقاء معلوماتهم الدينية وتقييمهم للموضوعات التي تعرض من خلال ما تتمتع به من مصداقية لديهم، وذلك من خلال عمل دراسة ميدانية على عين أقوام 400 مفردة من مستخدمي الإنترنت والمواقع الإسلامية، ورصد وتحليل الموضوعات الدينية، العقائد والعبادات والمعاملات والعقوبات الشرعية والقضايا الدينية المقدمة في المواقع الإسلامية، للتعرف على مصادرها والأشكال الاتصالية التي تستخدمها، والاستمالات المنطقية والعاطفية والخدمات المصاحبة للمحتوى، وذلك من خلال تحليل مضمون عينة من المواقع الإسلامية محل الدراسة. تساؤلات الدراسة، تسعى الدراسة للإجابة على مجموعة من التساؤلات، منها 1- تساؤلات الدراسة الميدانية، ما الأنشطة التي يقوم بها الشباب عند استخدام شبكة الإنترنت؟ ما دوافع تعرض الشباب الجامعي للمواقع الإسلامية؟ ما معدل التعرض لنوعية الموضوعات الدينية المتاحة في المواقع الإسلامية؟ ما درجة الاستفادة من المواقع الإسلامية في نوعية الموضوعات الدينية؟ ما التأثيرات المعرفية أو الوجدانية أو السلوكية الناتجة من اعتماد الشباب الجامعي على المواقع الإسلامية؟ تساؤلات الدراسة التحليلية، ما الموضوعات والقضايا الدينية التي تناولتها هذه المواقع؟ ما أهداف الموضوعات المنشورة في المواقع؟ ما المصادر الدينية التي تعتمد عليها هذه المواقع في نشر المعلومات عن الدين أو في عرضها للموضوعات والقضايا الإسلامية؟ ما الاستمالات التي تستخدمها المواقع في عرض موضوعاتها؟ فقد اعتمد الباحث في معالجة موضوع هذه الدراسة على المناهج التالية: أولا، منهج المسح، وفي ذلك يعتمد الباحث على أسلوب المسح بالعين، وذلك فيما يتعلق بكل من 1- مسح المضمون، ويهدف إلى التعرف على الموضوعات والقضايا في المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت. 2- مسح الجمهور، ويهدف إلى التعرف على خصائص الجمهور الذي يهتم بالمواقع الإسلامية من خلال تعرضه لتلك المواقع. 2- المنهج المقارن، وذلك للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين المواقع الإسلامية.
الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواب.
يعني في بعض الحاجات العامة كده لو العنوان كنا ضبطناه بشكل أفضل، وهقول ده إزاي، كان ممكن يبقى أحسن من المعنى الواسع اللي انت عملته. شوية الرسالة عشان لما كبرت منك يعني بقى فيها شوية أخطاء، أنا عمري ما هقف عندها اللي يسموها أخطاء اللغة والمطبعة، لكن بتخليك لو أنت كنت صلحتها المعنى بيروح على طول. حقيقة الإجراءات المنهجية شوية كانت محتاجة تضغط فيها أكتر يعني وأنا كان نفسي في الدراسة الحلوة دي إنك تكلمنا في كيفية إعداد الداعية المسلم في ظل الإنترنت، كان تزود في الاتجاه ده، لأن لو خرجت بيه بس لوحده كويس، الداعية الدعاء اللي أنت بتصلي وراهم دلوقتي هم الناس، عمي وعمك وخالك وحاجات كده، أولاد من الشباب اللي هم لسه بيقعدوا يخوفونا من عذاب القبر والمعرفش ايه والحاجات اللي زي دي. لكن الدنيا دلوقتي مع الشباب الجديد مع الحاجات المحيطه بينا محتاجه اشكال اخرى من الوظائف للداعيه. كان ممكن جدا يعني الرساله تثرينا وتثري وتطلع قسم الاعلام في 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 في, في جامعه الازهر الشريف ورقه عمل يمكن يعتمدها الأزهر ويقول الداعية الجديد في ظل الإنترنت.
أي.
يمكن كان ممكن تطلعوا أنت ورقة ويعتبر جهد مشكور لهذا الاسم العظيم.
الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواهر.
في صفحة واب عندك فصلين: الإنترنت والوعي الديني، والإنترنت وتأثيرها في الوعي الديني. ايه الفرق؟ طب انا ممكن اعمله في فصل واحد وخلاص. الانترنت وتاثيرها في الوعي الديني واخلي الفصلين دول فصل واحد.
انا عامل نبحث عن الانترنت يا استاذنا ونبحث عن الوعي الديني.
انت عملت تكرار
وعامل الانترنت وتاثيرها في الوعي الديني اللي هي عمليه الدعوه من خلال الشبكه عمليه اللي
هو ترتب عليه. بص في صفحه واو عناوين مكرره. شوف في الفصل الثاني عندك ايه؟ الوعي ومصادر الشباب والوعي الديني. جيت في الفصل الثالث جيت عملت ايه؟ الانترنت وتاثيرها في الوعي الديني، وبعدين الدعوة عبر شبكة الانترنت، الانترنت والتدين. فانت اللي بدل التكرار ده، تكرار عناوين في فصلين مختلفين تعمله فصل واحد، يبقى الانترنت والوعي الديني او الانترنت وتأثيرها في الوعي الديني. برضو انت عامل ارقام باللغة الانجليزية وارقام يعني انت كنت مستعجل يعني بالعربيه.
لا والله ما كنت مستعجل.
امال انا افهم كده ايه؟
عملت دول كده وبعدين لما طبعت المره الثانيه
يعني نفس الصفحه
اتغير.
نفس صفحه واو لحد صفحه 157 ارقام عربي، وبعد صفحه 157 ارقام باللغه الانجليزيه. يعني المفروض الرساله تمشي على وتيره واحده او نمط واحد.
ماشي.
وبعدين الاخراج التراجع بتاع الصحافه، ايه الزرار ده والخطوط الكتيرة دي؟ لو من فضلك ان انت ممكن يعني تخلي الفصلين دول فصل واحد.
الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواب.
عملية حكاية مرجع سابق اللي هو بتاع امل، مرجع سابق في منهج البحث اني انا مطلوب مني ممكن اقول مرجع سابق اذا كان نفس الصفحات بس اضيف كلمه نفس الصفحات او صفحات نفسها. لكن امتى اننا اذكر الكتاب؟ اذكر الكتاب عندما يكون للباحث اكثر من كتاب. يعني عبد الصبور فاضل له مثلا 3 كتب او 4 انا ذكرتهم. يبقى ما لم يكن الكتاب المرجع الاخير هو الذي نسبت اليه السابق. إذا كان أنا بقول مرجع سابق إلى أقرب مرجع يبقى يجوز أن أنا أقول المرجع السابق وصفحات نفسها. لكن إذا كان المرجع رقم 2 يبقى هنا لازم أذكر اسم الكتاب لكن لا أستكمل بقية معلوماته في الطبعة والمكتبة ما دام ذكرت اسم الكتاب.
الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواهر.
توصي اللجنة العلمية أو قررت اللجنة العلمية المشكلة منح الطارق علي حمود أبو مع سليمان المعيد بقسم الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية في القاهرة جامعة الأزهر درجة التخصص الماجستير في الصحافة والإعلام شعب الصحافة والنشر بتقدير ممتاز.
الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواهر. ما بالك لو كان الباحث يعرض لعلوم وشعائر. الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواهر. ما بالك لو كان الباحث يعرض لعلوم وشعائر. الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواهر. ما بالك لو كان الباحث يعرض لعلوم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواهر. ما بالك لو كان الباحث يعرض لعلوم وشعائر. يعني دي فقرة مشاهدينا الكرام إحنا بنهديها لأحبابنا من المعيدين والأساتذة المساعدين في مختلف الجامعات. دي أول رسالة إحنا بنعرضها لحضراتكم، ودايما هتلاقونا إن شاء الله الفقرة الأسبوعية معنا دائما بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم، الرسالة مشاهدينا الكرام كان عنوانها أثر شبكة المعلومات الدولية في الوعي الديني للشباب الجامعي في مصر. احنا بنقول احنا بنفخر بالفقرة دي، والبرنامج بيعتز، برنامج الملف بيعتز بهذه الفقرة باحث الرسالة. ليه؟ انا بعتبر ان هذه الفقرة او هذه الجزئية او هذا الاهتمام بالبحث العلمي وبرسائل الماجستير والدكتوراه اعتقد انها لاول مرة تعرض على شاشات الفضائيات. نعم هي موجودة في اذاعة القرآن الكريم المصري، نعم، ولكن على شاشات الفضائيات مش موجودة. ولكن احنا هنا احنا عارفين ان كتير هيتكلم ولكن الوقت قصير عليها، ان شاء الله تبارك وتعالى هيبقى الوقت اكبر واكبر. على العموم مشاهدينا الكرام، الرسالة اثر شبكة المعلومات الدولية في الوعي الديني للشباب الجامعي في مصر للطالب عادل حمودة جمعة سليمان قسم الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية بجامعة الازهر بالقاهرة. كانت لجنة المناقشة مكونة من الاستاذ الدكتور فوزي عبد الغني عضو لجنة المناقشة، الاستاذ الدكتور جمال عبد الحي عضو لجنة المناقشة، وكان المشرف على الرسالة أستاذنا العزيز الأستاذ الدكتور عبد الصبور فاضل المشرف على الرسالة، وحصل فيها الطالب عادل حمودة على تقدير ممتاز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، باحث الرسالة لأول مرة بنعرضها على شاشات الفضائيات هنا من قناة الرحمة. طيب تعالوا مع بعض ننتقل لجزئية أخرى علشان الكل يقول الحمد لله رب العالمين جوه القلب.
الحياة كلكم هموم الناس.
الله يكرمك يا باشا، الله يعزك.
السلام عليكم.
الله يكرمك. الحمد لله، سلمك اللهم كل شر. اللهم امين يا رب العالمين. والله الحمد لله انا كنت شغال في السعوديه عامل، واسبنا ربنا بعد ما قضينا فرضه الحج الحمد لله بشويه نزيف، وربنا أشاء اتحجزت 10 أيام في السعودية، فجيت هنا فقرروا أن في ورم في الدم، وبنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعافينا لأن كلنا على فضل الله سبحانه وتعالى. كنت شغل على دراع عامل، وربنا سبحانه وتعالى يعني أراد بكده، عندي الأسرة 4 أولاد وبنتين، وعلى الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعيننا ويقلل من الصبر، لأن ده ابتلاء من عند الله، والحمد لله رب العالمين الواحد صابر، ونسأل الله أن يوفينا بالأجر من عنده عز وجل، لأن الحمد لله حجينا وعملنا عمرة وتمتعنا، وبنطلب من الله أن يعفو عنا جميعا، ويعني ده حب من عند ربنا، أن ينكر ربنا حب عبده أن يطهر البدن قبل ما نقابله عز وجل، لأن خلقنا على الدنيا طاهرين ونرجع له طاهرين، ونحمد الله ونشكره. وجعل مصدر رزق كده لأولادي، يعني بعد نص على الله ما فيش حي. كنت عامل مشروع دواجن وخسرت فيه اللي خلاني لجئت ان انا اروح السعودية تاني، وما اردش ربنا ان تثبيت الادم للعمل، ونحمد الله ونشكر فضله.
وجه لي رسالة لكل اللي بيشوفنا، لكل المشاهدين، للشباب والرجال، لكل الاعمار، بتقول لهم ايه؟
والله انصحهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى، ان يتقى الله دايما سبحانه وتعالى، ويفتكروا ربنا دايما في كل لحظة، ويقربوا دايما من الله، لأن رحمة الله واسعة، وإذا بعدنا عن رحمة الله لا الدنيا ملاش أي طعم خالص عندنا. الإنسان مفروض يكون مؤمن بالله، وكل شاب يعني يتقي الله في صحته وفي عافيته، ويحاول يخاف الله إن كان بيعمل منكر فيتوب إلى الله، لأن توبة الله دايما إن ربنا سبحانه وتعالى بيرحب بنا في كل وقت. فنطلب من الشباب ونطلب من أخواتنا الكبار والصغار أن يسارعوا بالتوبة أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الموت لا بيخلي لا صغير ولا كبير في كل وقت بخته، فنطلب من الله أن يطهرنا ويطهر ذنوبنا.
الأمل وتهل أفراح.
جوه القلب مشاهدين الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم الشفاء لجميع مرضى المسلمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، اللهم أمين. فقرة مشاهدين الكرام الهدف منها جوه القلب ان احنا زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة الافتتاحية في يوم الأحد الماضي، ان احنا بنتكلم في جوه القلب عن الشباب وعن الرجال وعن الأطفال الموجودين في المستشفيات. احنا بنقول الرسالة علشان نقول الحمد لله رب العالمين، علشان كل إنسان مننا يحمد ربنا على النعمة اللي هو فيه. لو انت عندك شوية مغص قول الحمد لله في غيرك موجود في المستشفى ومش عارف، زي ما شفنا الحالة اللي ربنا يشفيه ويعافيه، راجل صابر وراجل يعني ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، اللهم أمين، وربنا يزيده يعني إيمان وتقى واعتماد وثقة في الله سبحانه وتعالى. قوله نفسك فيه، مش نفسه في حاجة، نفسه بس ان ربنا يشفيه ويعافيه. رسالة بنوجهها للشباب، رسالة بنوجهها للرجال، رسالة بنوجهها للنساء، رسالة بنوجهها للفتيات. تعالوا مع بعض نقرب لربنا سبحانه وتعالى. القرب من الله فيه الفلاح والنجاح والسعادة والسكينة والألفة. علق قلبك بالله ولا تعلقه بأحد من المخلوقين، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بعد الفاصل لاستقبال ضيفنا العزيز.
من ملف الحياة أحكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس، فيه القطر منا رب الكرام، فيه أهل الكرم عايش عشان الناس، عشان الناس، وفيه أمة ناس نسيوها أقرب ناس.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم من برنامج الملف فضيلة الأستاذ الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا،
حياك الله،
سعداء بحضرتك.
وأنا سعيد، بارك الله، الله يحفظك،
بارك الله فيك. حستأذنك ننطلق من خلال الأحداث الجارية الآن على الساحة المصرية والعربية والإسلامية في مصر، تونس ومصر والليبيا والجزائر واليمن والسعودية وأشياء كثيرة، تعليقك على هذه الأحداث التي تتم في البلدان العربية والإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أخي الشيخ ملهم، اسمح لي أشكرك على اللقاء وأيضا على الكلمات الطيبة التي سمعناها منك في هذا البرنامج، كذلك أيضا نشكر الإخوة القائمين على هذا المنبر الإعلامي الدعوي الكبير على رأسهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم
يا رب. الله
حينما نتحدث عن واقع الأمة الإسلامية المعاصر يجب أحيانا، أنا دائما أقول لا يتمالكنا اليأس ويسيطر على قلوبنا.
جميل.
للأسف أحيانا حينما تتراكم الإشكالات على الأمة فإن الإنسان يبدأ أحيانا يرى نفقا مظلما،
نعم،
ولا يرى فيه خيرا لهذه الأمة. أنا بطبعي دائما حينما تشتد هذه الكروبات على الأمة الإسلامية أتأمل أمرين،
نعم.
أتأمل أولا قول الله سبحانه وتعالى، وتأمل معي الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
جميل،
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا حققنا الإسلام وهو بمعنى الاستسلام لله ولأمره والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سنعرف معنى هذه الآية بشكل أوضح. يقول بعض العلماء: الإنسان لا يعلم والله وحده الذي يعلم، فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ أخي حينما تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هناك صنوف من الأذى والعذاب لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام. وحينما ندرس يعني نموذج النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج للفرج حينما يأتي بعد الشدة، فإننا نتحدث عن شخصية مهمة في وهي في غاية الأهمية، لأن لا نتحدث عن نبي فقط وإنما نتحدث عن نبي وقد اصطفاه الله واختاره، وهو أيضا ابن ملك من ملوكهم وابن عظيم من عظمائهم، ومع هذا واجه صنوف المحن، واجه الحصار، واجه الأذى، واجه الطرد، واجه الإبعاد، ومع ذلك أعزه الله ومكنه الله سبحانه وتعالى. حينما كان أبو جهل مع سادة أهل مكة يدبرون المؤامرة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرروا أن يجمعوا شخصا شابا من كل قبيلة ليريقوا دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل. فعندما وصلوا إلى هذا الأمر لم يعرفوا قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ثم أخذ التراب فأهاله على رؤوسهم وهو يقرأ قول الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وكون تلك الدولة الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن تمر بظروف عصيبة، وهي مرت بظروف وبمحن متلاحقة، لكننا بدأنا الآن نشعر بهذا الفرج الكبير الذي يأتي لهذه الأمة. بدأنا ننظر إلى الدعوة الإسلامية بدأت تأخذ بعدا أعظم من ذي قبل. فنحن دائما يجب أن أقول دائما أقول لنفسي وقل لإخواني لا يتملكنا اليأس، بل الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأمور العظيمة التي ركز عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أعتقد أنها جزء من ثقة العبد بالله سبحانه وتعالى، ألا يخطر في بال العبد أن الله سبحانه أن هذا الدين لن ينتصر. الدين منصور
بإذن الله
والدين قائم، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وذئب على غنم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الدين ماضي، والله سبحانه وتعالى قلنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هل يكتبنا الله سبحانه وتعالى ممن يساهم في بناء هذه الأمة وممن ينصر هذا الدين؟ هذا هو المقصد والمعنى الذي يجب أن يدور دائما بخلدنا وخواطرنا.
جميل. طب ما المطلوب الآن من كل الشعوب العربية من كل مسلم أن يفعله تجاه هذه الأزمات المتلاحقة هنا وهناك؟
أنا أعتقد أن من أعظم ما يعني يهدئ النفوس ويطمئنها هي ثقتها بالله عز وجل.
الله أكبر.
أخي الكريم أنت قلت كلمات جميلة قبل الفاصل حينما تحدثت عن علاقة الإنسان بالله عز وجل.
الله أكبر.
نحن إلى الآن لم ندرك فعلا قيمة هذه العلاقة ولم ندرك فعلا قيمة هذه الحقيقة. حينما نتأمل ونقلب كتب السير ونجد أن بعض العلماء، يعني كنت أتحدث مع مجموعة من الشباب عن قول أحدهم يقول والله إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب.
مرة أخرى،
والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم الذي أشعر به الآن إنهم لفي عيش طيب. أي نعيم؟ الناس يشعرون بضيق وبكمد وبنصب وبهم وبغم، وهذا وصل به الأمر، هو يريد أن يعبر عن السعادة التي ملأها الله في قلبه وألقاها الله في فؤاده فعبر عنها بهذه الكلمات، يقول إن كان أهل الجنة يعيشون هذه السعادة التي أنا فيها هم في عيش طيب، أهل الجنة في نعيم أفضل وفي خير، لكن فعلا لأنه عاش مع الله.
الله الله الله.
كلما كان العبد قريبا من الله كلما ملأ الله قلبه حياة.
الله أكبر.
تأمل أخي الكريم قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا
كلما كان الإنسان قريبا من الله
ملأ الله قلبه يقينا وحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيش؟
وهو مؤمن
طيب نتيجة
فلنحيينه
حياة طيبة.
الله.
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان ابن القيم رحمه الله يقول إن في القلب فاقة لا يسدها شيء إلا محبة الله وفي القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله. أخي الكريم، شخص ألماني قرأ عليه، يعني قرأ عليه شخص حسن التلاوة، قرأ عليه مقاطع كلام عام بصوت حسن. قال هل تشعر بشيء؟ قال نعم صوت مؤثر. فقرأ مرة أخرى بصوت حسن القرآن الكريم.
نعم.
بنفس الترتيل. قال هل تشعر بشيء؟ قال نعم. هذا الكلام الثاني يستحيل أن يكون هو كلام البشر. هذا كلام إلهي، كلام رباني. قال هذا هو القرآن العظيم. قال أشهد أن لا إله إلا الله،
الله، الله،
وأشهد أن محمد رسول
الله. الله.
أخي ملهم، لماذا تميز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؟
نعم.
تميزوا لأنهم بالفعل وضعوا علاقة عظيمة بينهم وبين الله.
نعم.
ابن تيمية رحمه الله كان يذهب إلى بعض الأماكن فيعثر جبينه في التراب.
نعم.
ويقول أنا المكدي، أنا الفقير وابن المكدي. وكذا كان أبي وجدي. وكان يقول والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي.
الله أكبر.
إذا وصل العبد إلى أنه يعلم أنه أمام الله أفقر مخلوق، حتى عنده أموال، عنده جاه، عنده مناصب، لكنه فقير أمام الله. وإذا وصل أنه يكون غنيا بالله، قويا بالله، فقد حقق درجة اليقين العظيمة.
يعني هنا يعني ربنا يكرمك فضيلة الشيخ راشد، يعني ما شاء الله أسلوب رائع وكلمات يعني تملأ القلب سعادة وتملأ القلب بسكينة واطمئنان وثقة في الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. يعني هنا يعني أود لحضرتك رسالة بتوجهها لكل المرضى، لكل الفقراء، لكل المهمومين، لكل المكروبين، بأن تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج.
الله.
أبشر بخير فإن الفارج الله. يقولون إن أحد الوزراء كان يعمل وزيرا في عهد المأمون.
نعم.
فحدث أن وشى به أحدهم إلى الخليفة فأمر به أن يوضع في حفرة، واستمر في هذه الحفرة سنوات طويلة.
نعم.
ونسيه الخليفة. في ليلة من الليالي أمر الخليفة أن يحضروه، فأتى فقال أيها الخليفة سنوات ثم تتذكرني؟ قال والله لقد نسيتك تماما، لكنني كنت نائم فتذكرتك يوم أن كنت تحملني وأنا طفل صغير فرحمت حالك فأمرت بإخراجك. قال والله لقد دعوت الله بالأمس كثيرا حينما انقطعت السبل والحيل أمام، لخلاص لا بشر ينفعك، لا ينفعك إلا الله. إذا وصل العبد إلى هذه المرحلة يأتي الفرج من الله. يقول فدعوت الله أن يجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا. يقول فأتاني آت في المنام قال عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائف، يعني
نعم نعم،
ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. قال له الخليفة أطلب ما تشاء. قال لا أريد شيئا، لقد وجدت اللذة الحقيقية ووجدت السعادة الأبدية ووجدت السلطان العظيم الذي أحتمي به. قال من؟ قال إنه الله رب العالمين.
الله.
أنا دائما أقول للإنسان، إحنا عندنا مشكلة، الإنسان حينما يمرض ليس عيبا أن يذهب للطبيب، لكن العيب أن ينسى الله. وحينما يصاب بعين أو بسحر أو بشيء من هذا فلا يتعلق قلبه بالله، أول ما يخطر في باله الشيخ فلان. طيب ورب الشيخ ورب هذا العالم؟ كلما كانت علاقتنا بالله أقوى كلما كانت حياتنا أعظم وحياتنا أطيب وكلما أتى الفرج من الله. يا أخي ربنا عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله حديثا. لكن حينما يأتي هذا الدعاء من قلب محتاج متضرع ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى يأتي الفرج من الله عز وجل.
جميل. يعني يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله.
الله.
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن
الفارج
الله. يعني هنا يبقى إذن لابد أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، لابد من الثقة في الله سبحانه وتعالى وفي نصر الله سبحانه وتعالى، أيضا الاعتماد على الله في كل شيء.
الله أكبر. ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أنا أقولها لنفسي وأقولها لأبنائي.
نعم.
وأقولها للشباب جميعا ولأخواتنا، بقدر علاقتك بالله بقدر قوة قلبك. الإنسان ما هو؟ قلب. ألا وإن في الجسد مضغة
إذا
صلحت صلح الجسد كله. إذا قوي هذا القلب فوالله لا يستطيع أن يقف أمامه شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بابن عمه عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها وحبرها وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وهو طفل صغير لم يبلغ العاشرة، فيخبره بتلك الكلمات العظيمة، كلمات التوحيد ومعاني الإيمان، كلمات إذا استقرت في الفؤاد فإنها تجعل العبد قويا وإيمانه بالله عظيما. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب قال اسمع هذا، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله يا أخي الكريم أتحدث عن أحداث تقع لي أنا شخصيا، حينما ينقطع رجاء الإنسان بالبشر ويلجأ إلى الله يجد أن الله عز وجل يفرج همّا لم يكن يخطر بباله أنه يفرج، وقد يفرجه الله عز وجل من أمر لا تعتقد أن السبيل إليه، ولكن من كان مع الله كان الله معه، وبقدر قربك من الله فإن الله عز وجل يقترب منك، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالإنسان بقدر مبادرته، هذه الحياة الطيبة ما أجمل أن نعيشها، نحن نعيش لحظات منها في رمضان حينما نهيئ هذه القلوب، وتجد أن الإنسان في رمضان لديه نشاط للقرآن ونشاط للعبادة ونشاط لصلة الأرحام ونشاط لزيارة الأقارب ونشاط للدعوة، يجد شيء متغير، يجد حتى الهواء الذي يتنفسه قد تغير، فما بالك بمن يعيش طول حياته مع هذا الإيمان.
نعم الله أكبر. يعني طيب في ظل الأحداث التي نعيشها الآن، ويعني هذه الثورات التي تمت في تونس وتمت في مصر وتتم الآن في ليبيا وفي أماكن أخرى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين في كل مكان، اللهم أمين اللهم أمين. هنا مسألة مهمة لابد أن نقررها، ألا وهي أن ما حدث في تونس هذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى، رسالة موجهة للشباب شيء مهم جدا، ما تم في مصر هذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى، إذا لابد أن نقدم إرادة الله أولا ثم إرادة الشباب.
لا شك. يعني أولا أسأل الله عز وجل الذي رحم إخواننا في تونس ورحم إخواننا في مصر أن يرحم إخواننا في ليبيا.
يا رب يا رب.
أسأل الله عز وجل أن يحقق هذا الرجاء وهذا الدعاء، ونأمل من جميع إخواننا أن يلهجوا بذكر الله عز وجل، أن يحفظ أعراض أخواتنا ودماءهم، وأن يجعلهم سبحانه وتعالى يعني في حمايته وفي رعايته.
نعم.
دائما، وهذه من الأمور العظيمة، أن الإنسان أحيانا ينسى مع نشوة الفرح فينسب الأمور إلى نفسه، ولا شك أن من تعظيم الله عز وجل ومن إجلال الله سبحانه وتعالى، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، أن لا ينسب العبد لنفسه أمرا جعله الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأن الإنسان أحيانا حينما ينسب بعض هذه الأمور إلى نفسه فإنه يضعف في قلبه وفي عقله تعظيمه لله عز وجل، وإذا تلاشت عظمة الله من قلب العبد فإن قلبه يكون محطا للذنوب وللمعاصي وأيضا للتكبر، وهو من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى.
في النهاية رسالة حضرتك بتوجهها للشباب، ماذا تقول لهم؟
أنا أقول للجميع، نحن نمر بهذه الظروف العصيبة، الأمة أعتقد أنها أحوج ما تكون في هذه اللحظة إلى عودة صادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة لا يصلحها إلا هذا المنهج العظيم، منهج الإسلام وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخي الكريم نبينا صلى الله عليه وسلم قرة أعيننا، يقوم عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وحينما نتحدث عن قوة الإسلام وعن ازدهار هذه الحضارة الإسلامية، فإننا نتحدث عن عصر الخلفاء الراشدين. يقف عمر رضي الله عنه على منبره فيقف أمام الناس خطيبا وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يأتي حذيفة بن اليمان،
نعم،
وبه نختم هذا.
نعم.
يقول للنبي، يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وكنا في شر، فأتانا الله عز وجل بك وبهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. ثم قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذاك الزمان ماذا أفعل؟ قال: تلزم إمام المسلمين، جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. نحن بحاجة ماسة، الأمور واضحة،
الله
وقد
الله
جلاها الله لنا الإسلام، وبينها لنا القرآن، وأرشدنا لها المصطفى عليه الصلاة والسلام. تمسكنا بكتاب الله هو عصمة لنا في هذه الدار ونجاة لنا يوم القرار.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني، أنا بشكرك شكرا جزيلا.
بارك
وأعتقد يعني ما عرفش أكون مخطئ في الكلام اللي أنا هقوله، يعني أعتقد أن يعني حينما نستقبل أول ضيف في برنامج الملف يذكرنا بالله سبحانه وتعالى ويذكرنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون يعني بخلاف ذلك داعية من أرض مكة من المدينة المنورة، يعني أعتقد ذلك أن هذا علامة قبول للبرنامج.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه كما اجتمعنا وإياكم وإخواننا في هذه الكلمات الطيبة
يا رب،
أن نلتقي جميعا على حوض المن النبي صلى الله عليه وسلم، فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا
يا رب. اللهم آمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وحضرتك نورتنا وسعداء بحضرتك. كلمات رائعة وكلمات قليلة، ولكن في مجملها أشياء كثيرة وتحتها رسائل وتحمل رسائل عديدة.
الله لنا ولكم،
بارك الله فيك. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي. مشاهدينا الكرام، أم سعد، إيه حكاية أم سعد؟ تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام ننتقل لفقرة ذكريات ونعود بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرة ذكريات أم. إحنا معانا النهاردة، نموذجنا النهاردة، النموذج اللي احنا بنقدمه معانا الحاجة أم سعد. هنعرف قصتها ونعرف حكايتها مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى في الدقائق القادمة. بنقول لحضرتك ازيك أم سعد؟
الحمد لله الحمد لله.
قولي لي حاجة كده، ايه اللي جابك هنا؟
متخانقة مع أولادي.
ليه؟
عشان خاطر الورث، ومضت لهم على التمن وسبته لهم، بقالي سنتين ونص ما شوفش الصبيان.
الورث هو اللي يجيبك هنا، وهو اللي يعمل المشاكل، وهو اللي يفرق بينك وبين ولادك.
سبتهم،
يعني سبتهم كل حاجة.
وابوهم ميت لي 28 سنة.
انت ربيتيهم؟
ربيتهم. ابوهم كان راجل كبير ومات، وربيتهم 3 صبيان وبنتين، وبقالي سنتين ونص ما شفتهمش الصبيان. ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم ويسامح، ربنا يهديهم ويسامح.
Ooh.
اطلب عبد المحمول بتاعي عشان اسمع كلمة الو. واقفل السكة.
امي
بطلب على التليفون الارضي عشان اسمع صوته بس. والبنات ساعات بيكوني كل 6 أشهر مرة وبتصل بهم على المحمول.
فيهم يا حاجة ونفسك تاخدهم في حضنك وتقربي منهم ويبقوا جنبك.
ربنا يسامحهم ويهديهم.
ما بتجيش في لحظة كده يا حاجة وانت قاعدة مع نفسك كده تدعي عليهم؟
لا لا ما تعيش. انا بحبهم.
مع كل ده
ابني هيتم 40 سنة بعد بكرة. هيتم 40 سنة. كبير كبير. ربنا يهديه ويسامح.
رغم كل حاجة كل اللي هم عملوه يا حاجة برضو انت بتدعي لهم وما بتدعيش عليهم. ليه؟ ده قلب الام ان ما تدعيش على ابناء على ابنائها مهما عملوا ومهما فعلوا، لان قلب الام دايما كبير. ومع كل ده انت عارفة تاريخ ميلاده هيبقى امتى وكل الكلام ده كله.
هيتم 40 سنة البكري.
تقول لهم ايه؟
اقول لهم ربنا يسامحهم ويهديهم ويقف على موتي. يوم ما بدفن يقف على موتي نفسي عشان هم بيقولوا مش هنشيل فيها. وانا عايزاهم يشيلوا فيها يوم موتي. بس هي دي اللي قطعة فيها. ربنا يهديهم ويسامحهم يوم دفنتي.
ما عاش في الكون لا يرضيك إنسان.
أنا ابن الكبير ده كان كرة عين والوسطان هم كرة عين. بسمع صوتهم في التلفون كلمة ألو بس كل حين. وساعات ولادهم هم اللي بترد. ببقى عايز أسمع صوت ولادي بس. ربنا يهديهم ويسامح واللي عملوا فيه. أقول ربنا يسترني يوم ما ماتي ولادي يقفوا علي تحضروا موتي. بس هو هنا بيقولوا لي اما تموتي عندهم الكفان والحواش وكله. بس انا نفسي ولادي يحضروني يوم موتي. بس ربنا يهديهم. نفسي الستر من عند ربنا وربنا ينولني احج عمره يا رب يا رب. الحمد لله.
ست الحبايب ست الحبايب بتبكي أولادها بالملايين.
يعني أم سعد دي قصة مؤثرة جدا وبتتكلم مشاهدينا الكرام وبتقول أنا نفسي أسمع صوت ابني. عارفة تاريخ ميلاده وعايزة تقول له أي حاجة ولكن من اللي هي شافتهم مش عارفة تكلمهم. بتضرب التليفون وتسمع الصوت وتقفل. الأخطر من كده إن هي بتقول نفسها وأمنيتها إن لما تموت وربنا يبارك في عمرها وهي بتسمعنا دلوقتي إن لما تموت ربنا يبارك في عمرها مرة تانية يا رب اللهم أمين. وجميع أمهاتنا يا رب اللهم أمين. إن هي نفسها إن أولادها يبقوا واقفين على تربتها. ده دي أمنيتها. أعتقد إن كتير دلوقتي بيقول يعني ربنا ما يوقعنا في الوضع ده وربنا يسترنا جميعا. وزي ما قلت لحضراتكم ودايما بنكرر وبنقول يا من تتضرع إلى الله عز وجل كل يوم، كل إنسان مننا بيدعو بيتمنى من ربنا أن يبارك في عمره وأن ربنا يرزقه الرزق الحلال وأن ربنا يكشف غمه. فإحنا بنقول وأعتقد أن الرسالة وصل لحضراتكم، أعتقد أن الرسالة وصل لحضراتكم، وبقول تاني وبدعو ربنا ربنا يسترنا ويوقعنا في الأزمة دي ولا في المنظر ده، وربنا يحنن قلب ولادها عليها، ربنا يحنن قلب ولادها عليها يا رب، اللهم أمين. أحب أقول لحضراتكم الحلقة اللي فاتت كانت الحلقة التمهيدية، جبنا مقطع بسيط جدا من الحاجة مساعد وأيضا الأم الفاضلة اللي كانت موجودة معها اللي كانت لابسة أسود وبتتكلم وتقول أنا عندي ولادي وسايبيني. الحقيقة أن بعد عرض الفقرة دي جزء بسيط عشان نمهد لحضراتكم إحنا برنامجنا بيتكلم عن إيه وفقرة ذكريات بيتكلم عن إيه، اتصلوا بينا ولادها وزوجات ولادها يتكلموا وقالوا لا إحنا مظلومين، لازم نعرض كلامنا ونقول رأينا إن إحنا مفيش مشكلة. وقالوا لي قبل ما أدخل على البرنامج إن إحنا جبناها وكانت تعبانة وخدوها مستشفى في الهرم امبارح في مستشفى الهرم ودفعوا فلوس 2000 جنيه تحت الحساب ده بنص الكلام، ولكن ده الهدف اللي إحنا عايزينه. في مشكلة إحنا بنعرضش علشان نتشفى في حد، ده إحنا بنعرض علشان ناخد العبرة والعظة من كلنا، كلنا بناخد بنتعلم من بعض وبناخد عظة من بعض. طيب تعالوا مع بعض نستقبل اتصال مهم ونشوف هتقول لنا ايه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ ملهم؟
الله يسلمك، اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك يا فندم. معلش والله انا يعني بتكلم على اساس ان انا عايشة في العيلة دي والله وشايفة كل حاجة.
انت حضرتك زوجة الابن؟ زوجة الابن.
زوجة الابن.
طب قولي لي قولي اللي عندك قولي اللي عندك.
بص حضرتك انا والله عايشة معاهم كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم، بحس ان كلهم ايد واحدة.
تمام.
وامهم دي انا ما شفتش حد بيعاملوا حد زي امهم والله.
امال هي دار المسنين ليه؟
هي حضرتك بتحب تروح تصلي في الجامع، هي بتروح تصلي في الجامع في دار المسنين دوت، فقالت انا من غير حتى ما حد يعرف قالت انا هقعد فوق. يا ست والله ما بتقعد اساسا يا استاذ ملهم هناك، ده هي كل وهم على طول عندها هناك بيروحوا لها واي حاجه بتطلبها وبتعمل حاجات كتير قوي في الدار والله العظيم. يعني اقسم لك بالله صدق كلامي لان انا اللي عايشه معاهم وانا اللي شايفه كل حاجه بعينيا. انت عارف حضرتك والله اقسم لك بالله بنتها الصغيره دي يعني بتعمل عمايل معاها مش قادره اقول لك، لسه والله العظيم ثلاثه يعني من قيمه 4-5 ايام قبل ما تتحجز في المستشفى حضرتك اقسم لك بالله موديها للدكتور وجايبه لها علاج ب 400 جنيه وقبلها
موديها. طب خليني اقول لك احنا يعني انت قلت الموجز كله وده انا قلت بهت بيه تليفونك معانا. خليني هتكلم معاكي بلسان المشاهد الان. لان انا متوقع وعارف المشاهد الوقت اللي بيتفرج علينا في كل مكان هيسال يقول لك انت زوجة الابن فين ولادها فين ما اتصلوش ليه واتكلموا ليه؟
ماشي ما هم ولادها موجودين، انا بقول لحضرتك لسه جايين من المستشفى، احنا لسه جايين من المستشفى ساعه ما انت كنت بكلم حضرتك.
تمام.
كنا لسه جايين من المستشفى كل واحد راح على بيته وانا اللي عايشه.
مين قاعد معاها في المستشفى؟ مين قاعد معاها في المستشفى؟
لا دي في العنايه المركزه حضرتك، ما حدش ينفع يقعد معايا.
تمام يعني محدش يقدر ينتظر بره او
ممنوع والله احنا رحنا نزلناها ساعه واحده بس كلنا شفناها ونزلنا تاني بساعتها يعني من الساعه 5 للساعه 6.
يعني انا عايز اسال سؤال بس كده يعني ولادها موجودين معاها في المستشفى؟
والله العظيم
يعني احنا يعني لا انا عايز اقول لحضرتك احنا ربنا احنا الهدف احنا عايزين نجمع الاثنين مع بعض الام والاولاد، ده هدفنا من الفقره دي ان احنا لو في مشكله بين الام واولادها احنا هدفنا ان احنا نجمع الاثنين تاني مع بعض باذن الله ان شاء الله وبدعاء الصالحين. يعني احنا لو رحنا دلوقتي وصورنا ورحنا مستشفى الهرم ورحنا للحاجة علشان نشوفها هنلاقي اولادها موجودين؟
ما حاليا احنا ما فيش دلوقتي، احنا مشونا من المستشفى.
يعني بكره نروح نصورها؟
بكره ان شاء الله حضرتك هتلاقي كل هناك موجودين. انا حضرتك انا اسمعني حضرتك انا امبارح عرفت بعدين كلهم. انا رحت لقيت عيالها الاربعه بما فيهم جوزي متصلوا عليه من الشغل ما ناموش، الدموع دي ما نشفتش من عينيهم. انا صعب عليا المنظر ان دولت ما عملوش حاجه علشان يتقال عليهم كده في التلفزيون. علشان كده انا بعت، انا اتصلت على حضرتك لان انا اللي عايشه معاهم وشايفه كل حاجه.
طيب.
والله اقسم لك بالله مظلومين مظلومين والله العظيم. كان كلمها عايزه حاجه ولا بتبص لحاجه والله العظيم. بابنها والله وبناتها بسم الله ما شاء الله على بنتها الصغيره كمان مش قادره. وجوزها.
طيب يعني حاضر. جوزها ربنا يكرمك ربنا يكرمك ويجمعكم تاني يا رب اللهم امين. واحنا هنكمل معاكم لغايه ما تبقوا الاثنين مع بعض ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب ان شاء الله ربنا يوفق ويجمع الاثنين مع بعض اللهم امين. مشاهدينا الكرام دي كانت فقراتنا النهارده والملفات ما زالت مفتوحه باذن الله تبارك وتعالى، ونسال الله تبارك وتعالى القبول. وفي النهايه بقول لحضراتكم للتواصل دائما مع البرنامج من خلال التليفونات تليفونات القناه ومن خلال موقع القناه. لمشاهده حلقه اليوم وحلقه يوم الاحد عليكم بالرجوع لموقع قناه الرحمه. مشاهدينا الكرام في النهايه عيش بالحب، عيش بالتفاؤل، عيش بالامل، عيش بالسعادة، وقدر قيمة الحياة. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شركة بشرة خير بتقدم هدية لكل أم في مصر مجموعة من العبايات اخترناها بعناية لأنها مصنوعة من الكريب السعودي الأصلي، وبتطريز كمبيوتر بألوان جميلة متداخلة بسعر رائع بمناسبة عيد الأم فقط ب 99 جنيه. سعر الشحن ثابت في أي مكان في مصر. انتهز الفرصة وهادي أحبابك وبجميع المقاسات من لارج إلى 3 إكس لارج. اتصل الآن لتحصلي أيضا على طرحة من نفس لون العباية ونفس التطريز الجميل. يلا اختاري هديتك. اتصل الآن على 014 542-33 أو 37-990-33 واحصلي على عباية جميلة بتطريز متميز وطرحة من نفس اللون، وكل ده بسعر رائع فقط ب 99 جنيه. سعر الشحن ثابت في أي مكان في مصر.
وفيه أمك ناس تنسيوها